أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، هذه الأبحاث التي نطرحها قد يتصور البعض أنها بعيدة عن بحث الخمس، ولكن في اعتقادي أعزائي أن الحوزة العلمية قوامها قائم على أساس أمرين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني المشروعية. ومقصودي من المشروعية يعني أن طاعة الله إنما تكون باتباع علماء الدين، هذا هو الطريق الذي تحاول المؤسسة الدينية أن تقول أنه في عصر الغيبة الكبرى ما هو السبيل الذي يربطكم بالله، ما هي الوسيلة؟ الجواب: اتباع ماذا؟ اتباع المراجع الدينية. بعد، أنا لا أتصور بأنه هذه قضية خافية على أحد. إذن بينكم وبين الله، لو وضعنا في الميزان كل الفقه وكل المعارف الفقهية، مو كتاب الخمس فقط، ووضعنا في الكفة الأخرى مسألة طاعة الله سبحانه وتعالى وأنه هذا هو الطريق أو يوجد طريق آخر، لا أتصور أن أحد يقول لا ندخل في تفاصيل الخمس والزكاة والصلاة والحج والصوم، وبعد لم يثبت لنا ما هو الطريق الشرعي للوصول إلى الله. لو سألكم سائل ما الدليل على أن هذا هو الطريق أو هذا هو الطريق المنحصر للوصول إلى الله، أنا وأنت مدعانا في الحوزات العلمية، ما هو؟ ماذا ندعي؟ لا ندعي فقط أن اتباع المراجع الدينية طريق للوصول إلى الله، ندعي هو طريق المنحصر للوصول ماذا؟ إلى الله. دعوة كبيرة جدا تستحق إلى دليل، ولا يمكن أن يستند فيها إلى دليل والعرف ببابك والسيرة العقلائية في رجوع أهل العوام إلى المتخصصين. هذه أتصور تبسيط للمسألة أعزائي. القضية هو قد وأعمق وأخطر من أنه نستند إلى سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية. السير المتشرعية متبدلة متغيرة، السير العقلائية كظواهر عقلائية متبدلة متغيرة. إذن أعزائي، هذه القضايا اللي أنا أطرحها لأنه من الواضح لا يوجد أحد من الأعزة يستطيع أن يدعي عدم أهمية مثل هذه الأبحاث، ومع الأسف أنها لا تطرح كأبحاث رسمية في الحوزات العلمية. أصل أصلناه، والأخوة أعزاء جميعا يعلمون به، لا نحتاج أيضا إلى دليل عليه، وهو أنه لا ولاية لأحد على أحد أصلا، حتى لو كان خاتم الأنبياء والمرسل. هذا أصل لم يختلف عليه اثنان، لماذا؟ لأن الولاية، وعندما أقول ولاية بأي معنى فرضتها، هسه واسعة ضيقة، ولاية الأموال، ولاية النفوس، ولاية التصرف، أي نوع من أنواع الولاية أعزائي، لا ولاية لأحد على أحد على الإطلاق، إلا ولاية ماذا؟ ها؟ إلا الولاية الإلهية التي هي ثابتة له بالذات، ليست بجعل أحد. فالله هو الولي، ولا ولي ماذا؟ ولا ولاية لغيره. كما في الغنى، كما في أي وصف آخر، لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحياة أيضا له، القيومية أيضا ماذا؟ له. توجد لغيره قيومية على الإطلاق، على الإطلاق. هذه كلها منحصرة ماذا؟ منحصرة بالله سبحانه وتعالى. نعم، ننتقل إلى المرتبة الثانية، ولذا هذه عبارة الشيخ الأعظم قرأناها للأعزة، أنه لا ولاية لأحد على أحد إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج بالدليل أو الأدلة الأربعة ولاية ماذا؟ ولاية النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما الفرق بينهما؟ واضح الفرق، أن الولاية الإلهية ولاية ذاتية ليست بجعل جاعل، أما الولاية الثابتة للنبي والأئمة ولاية ماذا؟ ولاية جعلية مجعولة من قبل من له الولاية الذاتية، فتتبع لأي شيء؟ تتبع لها سعة وضيقا. والآن مو بحثنا نحن ماذا؟ في ولاية الأئمة، الأئمة سلام الله عليهم، النبي والأئمة ولايتهم أوسع درجات ماذا؟ الولاية، لا أقل، بمقتضى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ورثوا هذا المقام من الأولوية له. إلى هنا لا يوجد عندنا بحث كثير أعزائي، إنما الكلام، وهذه أيضا القضية واقعا لو تحسبها بحساب التاريخ تجدها فترة قصيرة جدا، لأنها لم تطل أكثر من 330 عاما من تاريخ الإسلام، أليس كذلك؟ يعني ابتداء من نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو هجرته النبوية إلى انتهاء الغيبة الصغرى، إيش قد عمرها أعزائي؟ ها؟ 330 عاما. إنما محل الابتلاء والمشكلة والعويصة ماذا؟ في زماننا، وهذه هي التي يدور تاريخ المسلمين، بل لا أقل تاريخ الشيعة عليها، والذي مو محل ابتلاءنا الآن، خارج عن محل الابتلاء. محل الابتلاء ما هو؟ زماننا نحن، هذه المئات السنين من 328 29 من الهجرة إلى هذا الزمان، وإلى 100 سنة و200 سنة و1000 سنة و5000 سنة، والعلم بيد الله سبحانه وتعالى. متى يظهر صاحب الولاية المجعولة من قبل الله، صاحب الولاية العظمى، صاحب الولاية الكبرى، صاحب الولاية المطلقة التي جعله الله سبحانه وتعالى ببيان وإبلاغ من النبي؟ الآن أيدينا لا أقل ماذا؟ قاصرة. إذن نحن في زماننا هذا، وما يناظر زماننا في الولايات ماذا؟ في الولاية المجعولة للفقهاء في عصر الغيب. إذن بينكم وبين الله تستحق الوقوف أو لا تستحق الوقوف؟ ما هي درجتها؟ ما هي مراتبها؟ ما هي صلاحياتها؟ ما هي مشروعيتها؟ ما هو دليلها؟ ما هو؟ ومئة سؤال وماذا؟ وسؤال أعزة، وهذه للطالب، لطالب العلم، قبل ماذا؟ قبل الناس، قبل الناس. بينكم وبين الله الآن أنت لابد تسأل هذه الأسئلة لنفسك قبل أن يسألك الآخرون، قبل أن يسألك الناس، أنتم منين؟ من أين جئتم بهذه الولاية؟ من قال لكم أنتم الطريق إلى الله؟ ولا أقل أنتم الطريق المنحصر ماذا؟ إلى الله. من رد عليكم فقد رد ماذا؟ فقد رد على الله. هذا من أين جئتم به؟ هذه الصيحات أعزائي بدأت هنا وهناك تظهر من النخب، من الجامعات، من الأساتذة، من لعله من داخل المؤسسة الدينية، من بعض ماذا؟ من بعض المعممين ومن بعض أهل العلم، أنه من أين جئتم بهذا الكلام؟ ما هو أصل هذا الكلام؟ ما هو المدعى؟ والله تستندون إلى رواية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الرواية أنتم مختلفون أنها صحيحة أو ماذا؟ أو ضعيفة. أمر بهذه الخطورة والعظمة يستند إلى رواية مختلف فيها، إلى رواية حتى الكافي لم ينقلها في أصول الكافي أو في كتاب الكافي. إذن أعزائي القضية جد خطيرة وجد مهمة. إذن لا تستهينون والله السيد خرج من بحث الخمس. لا يا أعزائي، والله بحث الفقه هو هذا، بحث الفقه هو هذا، ولكن مرارا ذكرت أن الحوزة مذاقها الفقه تبدل، ولا لابد أن تبحث. هذه أصلا إحنا من قال لنا مشروعية؟ من أين جئنا بالمشروعية؟ بمجرد أن عرفنا بعض الأحكام صارت لنا مشروعية الإمام الأصل سلام الله عليه. إذن أعزائي هذه قضية تستحق أن نقف، وما راح أقف عندها طويلا لأنه واقعا يمكن عندي أبحاث فيها الله يعلم لسنتين ثلاث، ولكنه لا أقل أضع الإخوة في الصورة حتى تتضح لهم أنه المسألة أي. إذن السؤال المطروح أعزائي الذي هو محل الابتلاء عندنا جميعا، ما هي درجات؟ الآن ما أبحث بحث صغروي أعزائي، البحث بحث ماذا؟ بحث كبروي. لا أتكلم في من أعطي هذه الصلاحية، وإنما أتكلم ماذا؟ من أعطي ماذا أعطي؟ هسه من أعطي لعله إذا الإخوة طلبوا واقعا من عدي أرادوا أقف عندها قليلا، ولكنه نتكلم على الفرض أنه من أعطي ماذا أعطي؟ ما هي درجة الصلاحيات والولاية التي أعطي؟ أعزائي قبل أن أجيب على ذلك التفتوا لي جيدا أعزائي، اللي أبين فد أصل من الأصول التي أختلف فيها مع مشهور علماء الإمامية بغض النظر عما يقولون. التفتوا لي جيدا، يعني بغض النظر عن درجة الولاية التي أعطيت للفقيه في عصر الغيبة. السؤال التفتوا لي جيدا، نحن قسمنا الأحكام إذا تتذكرون إلى أحكام ثابتة وإلى أحكام ماذا؟ متغيرة، وقلنا أن من خصائص الأحكام الثابتة أنها جزء من الشريعة، وأن الأحكام المتغيرة جزء من الشريعة وليست جزء من الشريعة، ليست جزء من الشريعة. واصطلحنا على القسم الثاني أو النوع الثاني بالأحكام الولائية، أليس كذلك؟ السؤال، هذه الصلاحية التي أعطيت للفقيه في عصر الغيبة هل هي من الأحكام الثابتة أو من الأحكام الولائية؟ أي منهم؟ مشهور فقهاء الإمامية يقولون أنها من الأحكام الثابتة. يعني كما أنه جنابك عندما تأتي تقول ولاية الله هذا ثابت لو متغير؟ ها؟ ثابت. ولاية النبي والأئمة جزء من الجميع بلا كلام. ولاية النبي والأئمة جزء ماذا؟ من الشريعة. السؤال، ولاية الفقيه أي درجة كانت أيضا جزء من الشريعة أو لا؟ المشهور يقولون جزء من الشريعة، كولاية الأب على ابنه، كولاية الزوج على زوجه، هذه ولايات ثبتت بالشريعة وجزء من الشريعة، كالصلاة ركعتين صلاة الصبح. نحن نعتقد أن أي مرتبة بغض النظر عن سعتها وضيقها أعطيت للفقيه في عصر الغيبة فهي ولاية ماذا؟ ليست ثابتة وإنما متغيرة، يعني هاي من الصلاحيات التي أعملها الإمام الثاني عشر فجعل الفقيه علي ماذا؟ وليا. ولذا بمجرد أن يظهر الإمام أو يصل إلينا خبر قطعي يستطيع أن يبطلها، يقول بعد لا ولاية لك، أما لا يستطيع أن يبطل الحكم الثابت، لا يستطيع أن يقول صلاة الصبح ركعتان أبطلتهما، لا لا مو من حق هذا. ما أدري واضح ولا؟ والشاهد على ذلك بحث آخر، أنا فقط أبين الفتوى. إذا نحن نتفق مع مشهور علماء الإمامية أن الفقيه في عصر الغيبة، بغض النظر ما معنى الفقيه راوي الحديث، أن الفقيه له الولاية وبغض النظر عن سعتها وضيقها، ولكن هم يقولون أنها جزء من الدين، وهذا تصريح أعلام الإمامية خصوصا سيد الإمام قدس الله نفسه، يعتقد كما أن ولاية الأئمة جزء من الدين، ولاية الفقيه هم أيضا ماذا؟ جزء من الدين. أما أنا أعتقد لا، ليس الأمر كذلك، فإنهم حجتي عليكم، مو فإنهم حجج الله عليكم. أنا نصبته ماذا؟ أنا أعطيت هذه الوظيفة في عصر ماذا؟ في عصر الغيبة. هذه ولاية أعطيت من قبل الإمام المعصوم، لأنها مشرعة في ماذا؟ في صلب الشريعة. هذا بحث، هذا احفظوا إنه. ولذا أنا معتقد أنه بمجرد يظهر الإمام سلام الله عليه، أساسا بطبيعتها هاي الولايات كلها ماذا؟ شنو؟ تنتفي، ينتفي موضوع أصلا، لا يبقى لها موضوع أبدا. نعم إذا أراد أن يعملها بإمكانه أن يعملها، أما بمجرد أن يظهر من قبيل، إذا جاء الأصيل الوكيل بعد له دورة وليس له دورة، ليس له دورة أبدا، إلا إذا أراد أن يوكل، ذاك من حقه ذلك. إذن هذا هو مورد الاختلاف الذي بيني وبين القوم قبل هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أعزائي، في ثقافتنا المعاصرة وفي عرفنا المعاصر، عندما نقول ولاية الفقيه مباشرة الذهن ينصرف إلى البعد السياسي لولاية الفقيه، يعني إقامة الدولة والحكومة. أعزائي مدى أتكلم الآن عن البعد السياسي لولاية الفقيه أبدا، لأنه لي حديث آخر ولي وجهة نظر أخرى في عصر الغيبة الكبرى، الآن لست بصدد بيانها. تقول سيدنا العدد أي ولاية تتكلم؟ خلوا ذهنكم يمي أعزائي، هذا الذي بعض الأعزة عندما يراجعون كلماتنا ودروسنا ومحاضراتنا ما يلتفتون إلى ما نقول، يتصورون بأنه إحنا نقول نظرية ولاية الفقيه للسيد الإمام. لا أعزائي، مو وذاك له بحث آخر، أنا ما دا أتكلم في تلك، أنا دا أتكلم في القضية حتى أوضحها. تعلمون واحدة من أهم طرق التوضيح هو التمثيل. التفتوا لي، نحن نعلم جميعا بعد زمان الإمام، بعد شهادة الإمام الحسين استلم الإمام السجاد الإمامة، إمامة الشيعة، يعني من سنة 60 من الهجرة أو 61 من الهجرة الإمام السجاد استلم شنو؟ الإمامة، وإمامة ماذا؟ إمامة الشيعة. وإلى أن غاب الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، تقريبا هناك فاصلة تصل إلى 270 سنة، صحيح ولا؟ يعني من سنة 60 من الهجرة إلى سنة 329 أو 30 من 28 من الهجرة، حدودا نشقيت 270 سنة. أئمة أهل البيت كانوا يعملون ولايتهم أو لا يعملون ولايتهم لإدارة وضع الشيعة؟ ها؟ يعني فقط كانوا جالسين في البيوت، من يأتيهم يسألهم مسألة شرعية يجاوبون، لو كانوا مسؤولين عن إدارة وضع الشيعة وحفظ كيان الشيعة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، أي منهم؟ أكو واحد يستطيع أن يدعي أن الأئمة كانوا في كانوا حلس بيوتهم، جلساء بيوتهم، من اللي يسألهم مسألة شرعية يجاوبون؟ يجاوبون هكذا كانوا، أم أنهم هذه الكتلة اللي بعد شهادة الإمام الحسين وصل حالها، يعني الشيعة في بني أمية، أن الشخص لا يستطيع أن يسمي اسم ابنه ماذا؟ علي. ولهذا تجد التاريخ في علم الرجال مملوء علي علي علي، هذا علي ليش؟ منين اجى؟ لانه كان ابوه مسميه علي، فياخذ السلطات تاخذه وتعتقله وتعاقبه، فسمى نفسه ماذا؟ علي، حتى يخلص منه. في هيك اجواء الائمه ماذا فعلوا؟ ها، أداروا وضع الشيعة إلى أن وصل الحال أن المأمون يضطر أن يجعل الإمام الرضا ماذا؟ وليا للعهد، إسكاتا لمن؟ إسكاتا للواقع الشيعي. سؤال، في هاي الفترة 270 سنة أئمة كان عندهم ولاية سياسية لو ما عندهم ولاية سياسية؟ ها؟ أكو عدون المياسية لو ما عدهم؟ لا، الحكومة كانت بيد بني أمية، ومن بني أمية انتقلت إلى من؟ إلى بني العباس. لعد أي ولاية كانوا يعملونها؟ تعالوا نصطلح عليها من الآن بالولاية الاجتماعية، يعني ما كانت حكومة بأيديهم، صحيح؟ أكو حكومة لو ما أكو حكومة؟ إذن البعد السياسي غير موجود، ولكن هذا مو معناه أنه كان عملهم منحصر في ماذا؟ في بيان الحلال والحرام، لا أبدا. هذا الذي أنا أدعيه في عصر الغيبة الكبرى، ولهذا لا يقول لي قائل بمجرد أنا أدعي سعة الولاية، يقول لي قائل سيدنا يعني تريد تسوي حكومة ولاية فقيه في العراق؟ قل لا لا لا، ذاك البعد السياسي، أنا ماذا أتكلم؟ أتكلم الآن شيعتنا في العراق، شيعتنا في الهند، شيعتنا في باكستان، في أفغانستان، في آسيا الوسطى، في أذربيجان، عشرات بل مئات ماذا؟ ملايين الشيعة، يحتاجون إلى إدارة أو ما يحتاجون؟ يحتاجون إلى إدارة وضعهم الاجتماعي، الخدمي، المالي، التربوي، الديني، الثقافي، العقائدي، كلها مسؤول عنها من؟ من مسؤول؟ هذا بحسب ما نبني من المبنى، أي مبنى؟ قد يقول بأن الفقيه لا علاقة له إلا بماذا؟ إلا إصدار الفتوى. وقد يقول لا قائل لا، كل هذه الشؤون الفقيه له الولاية عليها. لا يقول لي قائل يعني شلون إحنا أقلية بالهند نسوي دولة إسلامية؟ لا عزيزي، هذا الدولة الإسلامية مرتبطة بالبعد السياسي، أنا دا أتكلم ماذا؟ بالشأن الاجتماعي العام، من مؤسسات ومن مراكز ومن مدارس ومن خدمات ومن تربية ومن إلى ما شاء الله، إلى 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 قليلة هذني له هواية، ها؟ هاي الدائرة واسعة لو ضيقة؟ لا، جد واسعة، جد واسعة، خصوصا في الدول الحرة. يعني انت الآن تروح في كثير من الدول الحرة تجد بأنه بيني وبين الله تستطيع هم تسوي أحزابك، هم تسوي مؤسساتك، هم تسوي خدماتك، كل شيء تقدر، هم تسوي مدارسك، هم مراكزك، هاي أوروبا تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع، ولكن هذا مو بالضرورة أن الحكم السياسي يكون ماذا؟ يكون بيدك، لأن انت أقلية. ما أدري واضح الحديث؟ إذن أعزائي عندما أتكلم في ولاية الفقيه مباشرة لا يروح ذهنك إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحكم السياسي. لست بصدد نفي البعد السياسي، ولكن أقول الآن حديثي أين؟ مو في البعد السياسي، لأنه في اعتقادي له شروط أخرى، أنا دا أتكلم في البعد الاجتماعي، في بعد إدارة الأمة، في بعد ماذا؟ حفظ كيان هذه الكتلة المباركة وهم الشيعة. هذا كيف نحفظها؟ أنتم تعلمون الآن نحن نعيش في عصر متلاطم من كل جهة، فكريا عقائديا دينيا كل شيء، صحيح ولا؟ من يحفظ هذه الكتلة؟ من المسؤول عن حفظها؟ ما أدري واضح قدرت أوصل محل النزاع عين أعزائي؟ إذن محل النزاع الولاية التي أعطيت للفقهاء لرواة الحديث للأمناء على الحلال، عبر عنهم ما تشاء بحسب النصوص مو مهم، أعطيت لهم في أبعادها الاجتماعية، لا في البعدها ماذا؟ لا في البعد السياسي. واضح صار محل النزاع. سؤال: ما هي الولاية التي أعطيت؟ الآن جواب: ما هي الولاية التي أعطيت لهم في عصر الغيبة الكبرى؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي، ودا أتكلم في دائرة مدرستي أهل البيت، ما عندي شغل بالأشاعرة ومعتزلة أو مدارس الفقهية الأخرى عن أحناف وزيد، أبدا أبدا، دا أتكلم أين؟ في دائرة مدرسة أهل البيت إلى زماننا هذا. الاتجاه الأول، خلوا ذهنكم، الاتجاه الأول يقول لم يعطى أي ولاية على الإطلاق أبدا أبدا، كل شيء ما يعطى. يقول لعد الشيعة شي يسوون في عصر الغيبة؟ قال فقط 4-5 مولانا يرجعون إلى وسائل الشيعة يحفظون الروايات، فعندما واحد يجي يسألهم يقروا له الرواية حتى اجتهاد ما يجتهدوا، حتى استنباط ما يستنبطوا، حتى أنه يقولون هذه فتواي مو من حقهم، لأنه لم يعطى لأحد ولاية الإفتاء أبدا. حتى الإفتاء، يقول حتى الإفتاء، لأن الإفتاء يعني إعمال الظنون، وإعمال الظنون يعني ماذا؟ قد يصيب وقد يخطئ، ونحن لم نعطى هذه الصلاحية في عصر الغيبة الكبرى أبدا. هتقول هذول المجتهدين، يقول هذول كلهم سنة، هذول كلهم تأثروا بالاتجاه شنو؟ السني، فاجتهدوا. هسه بينك وبين الله، لو اجى واحد اشكل عليك بهذا الاشكال، واشكال فني همته، قال ان المجتهد يصيب ويخطئ او يصيب دائما؟ ها، يصيب ويخطئ، وخطأه قليل لو كثير؟ جزما كثير، بدليل مئات بل آلاف الاختلافات بين ماذا؟ بين الفقهاء. ولا يستطيع أحدنا أن يدعي كل هاي الاختلافات مصيبة، لماذا؟ لأن الحكم الواحد الواقعي واحد لا يتعدد، واحد، إذن واحد مصيب والآخرون ماذا؟ مخطئون. نعم أنا أقبل كلام الإمام باعتبار أن كلام المعصوم ما هو؟ ما هو؟ اجتهاد لو حق واقع؟ لا واقع. ولذا لا فقط لا نستطيع أن نقيم الدولة الحق أو دولة دينية في عصر الغيبة، بل لا يمكن لأحد أن يفتي أيضا في عصر الغيبة. لعشان نسوي؟ يقول ارجعوا للرواية، ارجعوا في أي قضية اختلف الناس أو سألوك، ارجع وين؟ ها؟ إلى الكتب الأربع. تقول لي سيدنا واقعا أكو من يقول هذا الكلام؟ الجواب أعزائي، هذه أمامكم الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي. وأقول الأحاديث الناطقة بأمرهم عليهم السلام بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة أحاديثهم وأحكامهم متواترة معنا. شنو معنى هذه الرجوع إليها في الفتوى والقضاء؟ يقول هسه أقول أفسرها لك المحدث الاسترابادي. وتلك الأحاديث صريحة في وجوب اتباع الرواة فيما يروونه عنهم من الأحكام، مو فيما يستنبطونه، فيما ماذا يروون. أما إذا صار استنباط شي يصير، ها يصير ظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وليست فيها دلالة أصلا، هاي الروايات المستدل بها، على جواز اتباع ظنونهم، يعني الاجتهادات المستندة إلى ماذا؟ إلى الظنون، لأنه في النتيجة لو يستند إلى ظواهر، والظهور يثبت القاطع لو يثبت الظن، أعزائي الظاهر يفيد القاطع لو الظن. ظن خبر الواحد، ها وشنو عندك انت غير في علم الأصول؟ شنو ماذا عندك أكثر من الظواهر وماذا وخبر الواحد؟ وكلها ماذا؟ لا تفيد إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. جيد. وليست فيها دلالة أصلا على جواز اتباع ظنونهم. الحاصلة منين هاي الظنون؟ منين؟ يقول من ظواهر كتاب الله أو أصل أو استصحاب أو غيرها. يعني علم الأصول خط أخضر علي لو خط أحمر مولانا، ها خط أحمر مولانا، خلاص اغلقوا الباب، اغلق. وإذا أغلق باب علم الأصول يعني أغلق باب الاجتهاد أين في الفقه؟ لا، شنو الوظيفة؟ اللي يقول وظيفة أخرى كتب الأربعة، يسألك سؤال اقرأ الرواية تاتك، تقول له ماكو رواية، يقول توقف تاتك خلص بعد ما بيفرج، حتى أرجوه حتى تلقى إمامك وهو يسأل بعد. يقول ولا دلالة فيها على اشتراط أن يكون الرواة المت تبعون أصحاب الملكة المعتبرة في المجتهدين. هاي البدعة منين جبتوها أنتو يا علماء الشيعة؟ هاي بدعة عملت السنة منك جبتوها أنتو. ومن المعلوم، ومن هنا يبدأ الحمل على من؟ على الاتجاه الأصولي. يقول ومن جملة غفلات المتأخرين. هسه أنا ما أدري هاي الجملة أنت وين تخليها، في أي قاموس؟ في قاموس المدح لو في قاموس الذم؟ الأمر إليك. ومن جملة غفلات المتأخرين، ما يعبر عنهم اختلاف رأي، يقول هذول جنو مجموعة من الغافلين. منو هذول الغافلين؟ يقول العلامة الحلي والمحقق الحلي والشهيد الأول والثاني. مولانا أخذ قائمة القائمة مالت المجتهدين إلى يومنا، هذول كلهم ماذا؟ من المغفلين. عجيب، بلي اتجاه، هذا اتجاه موجود عند علماء الإمامية، بلي. إذن بينك وبين الله الآن تقول لي والطريق إلى الله يمر من خلال اتباع المجتهدين، يقول بئسا لك، منو قال هذا الحجم؟ إذن بينك وبين الله تستحق هذه القضية أن نقف عندها أو لا تستحق؟ من يقول هذا الطريق إلى الله؟ لعله هذا البدعة. إذن تعال ثبت العرش ثم انقش على أي الأحوال. قال ومن جملة غفلات المتأخرين من أصحابنا كالعلامة والمحقق في أصوله لا في معتبره، وكالشهيد الأول باعتبار يميز بين الفقه وبين الأصول، وكالشهيد الأول والثاني والفاضل، والفاضل الشيخ علي، أنهم زعموا، زعم هذا مو دليل، أن المراد من تلك الأحاديث المجتهدون. هذه غفلة منهم. ما المراد؟ تقول الرواة. تقول منين؟ يقول صريح الروايات، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها شنو؟ قولوا رواة حديثنا. ما قال إيش ترجعوا فيها إلى المجتهدين، إلى المستنبطين، إلى من يعملون نظرهم. هذا منين جبتوه؟ ومن هنا يعقد بابا مستقلا أعزائي في إبطال تقسيم الشيعة إلى المجتهد والمقلد. يقول أصلا هذا باب فاسد منين جاء؟ يقول وإنما قلنا أنه من جملات غفلاتهم لأننا نعلم علما قطعيا عاديا أنهم لو لم يذهلوا عما استفدنا من كلامهم ومن كلام قدمائنا. إذن أعزائي البحث الأول، خلوا ذهنكم يا أمي، جنابك إذا تريد تدعي أن الطريق للوصول إلى الله إنما هو باتباع المجتهد، أولا لابد أن تثبت مشروعية شنو؟ ها؟ مشروعي. ولذا تجدون سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في معالم الأصول أول ماذا فعل في مقدمة معالم الأصول؟ أراد أن يثبت مشروعية جواز ماذا؟ الاجتهاد. وإلا ما لم يثبت ذلك لا طريقة لذلك. إذن الاتجاه، فإذا صار مولانا صار مبناك أنت لهذا الاتجاه، بعد تحتاج تقرأ علم أصول لو ما تحتاج؟ تحتاج بعد تبقى 40 سنة بالحوزات العلمية وتقرأ 10 سنوات كتاب الطهارة و12 سنة كتاب المكاسب لو ما تحتاج؟ أبدا ما تحتاج، وما أسهل ما يكون بعد. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.